بالشكر الجزيل نيابة عن إخواني لأهل هذا المسجد خاصة ولأهل هذا الحي عامة على حسن ظنهم بإخوانهم في استقطابهم واستدعائهم لإلقاء مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات التي مما يعم بها النفع في حق المتكلم أولا قبل السامع، وإن ذلك من الخير بل ذلك من الخيرات. سمعتم إخواني في الله كما أعلن بأن عنوان المحاضرة فاستبقوا الخيرات. يا ترى ما هي الخيرات التي أمرنا بالمسابقة إليها؟ ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية أن الخيرات تشمل الفرائض والنوافل، الخيرات تشمل الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله ونفع متعد ونفع قاصر، كل ما كان من دين الله جل وعلا فإن أمرنا بالمسابقة إليه. وتأمل يا عبد الله في قول الرب جل وعلا فاستبقوا الخيرات، المسابقة. ومن نظر إلى وحي الكتاب والسنة تجد أن الرب جل وعلا إذا أوصى العباد إلى ما فيه خيرية الدنيا والآخرة من الطاعات والعباد تجد أن الله جل وعلا يكون يجعل مع هذا الأمر الحث والبذل. فعندما أرشد ربنا جل وعلا إلى الصلاة قال جل في علاه فاسعوا إليها، فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى الصلاة. وعندما أرشد ربنا جل وعلا إلى الجنة قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وعندما أمر ربنا جل وعلا بالخيرات قال جل في علاه فاستبقوا الخيرات. وأما وعندما أرشد ربنا جل وعلا العباد إلى نفسه قال جل في علاه ففروا إلى الله، سعي، مسابقة، مسارعة، فرار. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنك لن تصل إلى مرضاة الله جل وعلا يا عبد الله إلا بالبذل، إلا بالبذل، ليس بالأماني ولا بالأمنيات، لأنك تضع رجل على رجل ثم تظن من نفسك أنك ستدرك المعالي وأنت على هذا الحال. قال جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إخواني في الله، كما قد قرر أن الخيرات لفظ عام يدخل في ذلك الفرائض والنوافل، وماذا عسانا في مثل هذا المقام الضيق أن نذكر الفرائض والنوافل التي أمر وحث الشرع عليها. لكن حسبي إخواني الله في الله في هذا المقام أن أتكلم عن شيء من الخير، ولعل هذا الأمر وهذا الوقت مواتي إلى ذكره، ألا وهي عمارة بيوت الله جل وعلا. ونحن في هذا المسجد المبارك الذي أسأل المولى جل وعلا أن يجعله مباركا على أهله، الذي ليس له إلا ليال معدودة افتتح على الخير وعلى السنة، وهي أظن هذه المحاضرة تعتبر من أول المحاضرات إيقاعا وإحداثا فيها. فناسب إخواني في الله أن نجعل هذه الكلمة فاستبقوا الخيرات حول عمارة بيوت الله جل وعلا. عمارة بيوت الله جل وعلا تعتبر من أعظم الطاعات ومن أجل القربات التي حث ربنا جل وعلا عليها. قال جل في علاه مبينا عظم هذه الخصلة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه منقبة، ما بعدها منقبة، أن الله جل وعلا شهد بالإيمان في حق من كان من عمار بيوت الله جل وعلا. إيمانك صادق يا عبد الله، لا خلل، لا نفاق، لا زلل، لا دغل، إيمانك خالص بشهادة الرب جل وعلا متى ما كنت من معمري ومن عامري بيوت الله جل وعلا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقد ذكر العلماء أن عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. نشير ولو إشارات إخواني في الله إلى التعرف إلى هذه العمارة لبيوت الله جل وعلا حتى نتصف بصفة الإيمان. العمارة الأولى من عمارة بيوت الله جل وعلا العمارة الحسية، تسمى بالعمارة المادية، وهي عمارة البناء، عمارة التشييد، أن الله جل وعلا يوفق من يوفق من عباده بأن يسخره في بناء مثل هذا الصرح الرباني، يسخر ماله قدراته على بناء المساجد هنا وهنالك. هذه نعمة، نعمة يا عبد الله، ما بعدها من نعمة. تواترت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأخبار والأحاديث عن فضل من بنى بيوتا لله جل وعلا. ثبت في الصحيحين من حديث عثمان قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الجزاء من جنس العمل، الذي بذل، الذي ضحى من ماله، الذي أعطى، أن بنى بيوتا لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يبني لك بيتا في الجنة. وشتان شتان شتان يا عبد الله بين بنايتك وبين ما سيبنيه لك الرب سبحانه وتعالى في جنان الخلد. بل ثبت عند أبي أمامة من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه، ليس في الحجم بل أكثر. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تشييد المساجد عباد الله تعتبر من أهم المسائل، تعتبر من صميم الدين، ولا أدل على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام عند مقدمه إلى المدينة. هاجر صلوات ربي وسلامه عليه متوجها إلى المدينة لكي يقيم دولة الإسلام. ما الذي عساه بدأ؟ ما الذي عساه أن حرص على فعله؟ ما لم يحط رحاله؟ وما أنزل رحله عليه الصلاة والسلام من على دابته إلا على موقع يقام فيه مسجده عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة. دخل المدينة على راحلة وقدعوها فإنها مأمورة، حتى حطت رحلها على موقع يقام فيها مسجده عليه الصلاة والسلام، بناء المساجد. وهذا الحديث دلالة على أهمية بناء المساجد في مجتمعات المسلمين، بل فيه دلالة عظيمة على أن مجتمعات المسلمين لن يتم لها قرار ولا استقرار ولا رضا من الرب جل وعلا حتى تعمر فيه مثل هذه المساجد. لماذا يا عبد الله؟ لأن هذه المساجد هي صلة بين العباد وبين ربهم جل في علاه. المساجد إخواني في الله أحب البقاع إلى الله، كما صرح بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها، ليس الأسواق، ليس البيوت، ليست المنتزهات، بل هذه البقاع، من أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا إخواني في الله أن عمارة المساجد بالعمارة الحسية بتشييدها تتكفنها أو تدخل في طياتها عدة مسائل أنبه عليها. التنبيه الأول ما يتعلق بعمارة بيوت الله العمارة الحسية، أن نعلم يا عبد الله ما هو المطلوب في بناء المساجد: الجسم، الحجم، ما هو المقدار، ما هي المساحة. بعض الناس لربما همه إذا أراد أن يبني مسجد لابد أن يبني مسجد جامع، يبنيه مسجد ضخم على سعة كذا فدان كذا أمتار، ثم بعد ذلك يعجز عن بناء هذا المسجد. وهذا ليس بالضرورة يا عبد الله، إذا كان عندك قدر على ذلك فافعل، إن لم تقدر فلا أقل يا عبد الله ولو أن تبني مسجدا صغيرا. تخيل صغر المسجد الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البيهقي والطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. قطا طائر من الطيور، يعني مثل عش، تخيل من يتوقع هذا؟ لكن الجزاء من جنس العمل، ولا يضيع الله جل وعلا أجر المحسنين. أنت أردت أن تبذل في دين الله فلا يرد الله سعيك ولا ما أملت من ربك جل وعلا. ابني عبد الله، ولو كان مسجدا صغيرا، ولو نصف هذا، ولو ربع هذا، بل ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حيث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات أو أصغر أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا دفع، دفع من الشريعة إلى أن الناس يسخر أموالهم في تشييد وعمارة بيوت الله. كفاك يا عبد الله تشييد للمحلات والدكاكين، لا نمنع ذلك، لكن اجعل لمالك حق في عمارة بيوت الله جل وعلا. كم من قرى لعل لهذه المدينة وما كان من ضواحيها قد ملئت بالمساجد، لكن لا تنسى يا عبد الله هناك قرى، هناك أرياف، هناك مناطق، هناك عروش لربما ليس فيها مسجد ولا حتى مصلى، لربما يكلف بإلا شيء اليسير. ادفع يا عبد الله، تبني مسجد لله يبني لك الله بيتا مقابله في الجنة أوسع من بيتك، ولو كان هذا المسجد على مقدار ضئيل من الحجم. فالتشييد للمساجد يا عبد الله لا يتعلق بحجمها، وإنما كل على قدر مثقاله وعلى قدر قدرته. الأمر الثاني يا عبد الله، يا من أردت أن تشيد بيوت الله سبحانه وتعالى، الله الله بشرط الإخلاص. راقب الله جل وعلا في أقوالك وأفعالك، إياك أن تبني هذه البيوت إرادة للمفاخرة أو الشهرة أو أن يسمع الناس بك أو يتحدث الناس عنك أن من إنجازاتك وأن من أفعالك أنك فعلت كذا وكذا، وأنت تحدث نفسك بهذه المآثر والمفاخر. لا يا عبد الله، كن فعلك لله. تريد من بناء تشييد المساجد رضا الله سبحانه وتعالى وأن ينتفع المسلمون بهذه البيوت. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حيث عائشة، ورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة قال: من بنى مسجدا لله لا يريد به رياء ولا سمعة إلا بنى الله به بيتا في الجنة. هذا شرط مهم. لا تريد يا عبد الله حظا من حظوظ الدنيا أو ثناء من الناس، وإلا فإن عملك مردود على وجهك. وأيضا إخواني في الله، مما يتعلق بتشييد المساجد أن المساجد ينبغي أن تكون على بساطة، على ما تيسر، من غير كلفة فيما لا ينفع، مثل المبالغة في الزخرفة، المبالغة في النقوش. وهذا يوجد حتى أصبحت بعض المساجد إخواني في الله هي للمتاحف أقرب من بيوت الله. تدخل إلى بعض المساجد لا تدري إلى ماذا تنظر، إلى الجدران الأمامية أو الجدران الخلفية أم الجانبية، أو أنك تنظر إلى السقف نقش، بل لربما حتى السواري ما سلمت من النقوش، آيات لربما على طول المسجد وعلى عرضه آيات تنقش. بل ربما سمعنا في بعض المساجد يؤتى بأيدي عاملة من خارج البلاد ما مهمتها إلا النقش، ويصرف عليها مئات بل أقول ملايين على هذه النقوش. هذا لا ينفع يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ما ينبغي أن تكون هذه البيوت من بيوت الله جل وعلا أو سائر البيوت، أن تكون عند المصلي ما يشغله عن الخشوع، عن الخضوع، عن استحضار مقام الرب جل وعلا، وإنما أن تكون المساجد على بساطة. رضي الله تعالى عن عمر حين قال لعامله الذي أمره أن يعمر المساجد، قاله: أكن الناس من المطر، أي افعل مساجد فيها حفظ الناس من المطر، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر. ما في داعي للنقوشات، انظر مثل هذا المسجد المبارك أبيض بياض على بياض، افتح النفس، ليس هناك الأحمر الأصفر الزهري فوق تحت، هذا يعوذ بالله عبد الله يشغل الناس، ما هذا يكون في استحضار للنية. قال: إياك وإياك أن تحمر أو تصفر. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال يتباهون بها، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وسبحان الله، وهذا حاصل من ذهب يمنة ويسرى في هذه البلاد وفي غير البلدان، أن تلك المساجد كثر فيها وأكثر فيها من النقوشات والزخارف، تجد أن المصلين يقلون فيها. قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فينبغي إخواني في الله أن تكون المساجد على بساطة، مسجد همته ومهمته أن يجمع الناس لأداء شعائر الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع كذلك إخواني في الله مما يتعلق بأمر المساجد من حيث التشييد، الحرص على نظافتها، الحرص على نظافتها، تحافظ بهذا المقام، وهذا من أسمى المقامات، أن لا تكون محل الأذية، رمي الأوساخ. ثبت في الصحيح عندما جاء ذاك الرجل من الأعراب وكان يجهل هذه المسألة، فبال في ناحية المسجد فنهاه نبينا عن ذلك، قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله، إنما هي لذكر الله. ما يجوز إلقاء النفايات في بيوت الله، هذا ما لا ينبغي. ليس نفاية تكون نفاية معظمة ولو كان دون ذلك، ولو كانت نخامة. قال عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة، ما يجوز هذا. بعض الناس قد لا يتنخم لكن يدخل في حكم التنخيم، لربما يتنخم في ورق المنديل ثم يرميه يمنة أو يسرة يتركه، أو تجد أن بعض الناس لا يحل له الجو في تقليم الأظافر إلا إذا جلس عند ساري من سوار المسجد وأخرج وقلم الأظافر، قلم قلم ثم نفث ثم ذهب. وأي أن ترمي الأوساخ يا عبد الله، هذه خطيئة، هذه خطيئة، ما يجوز أنك تعامل بيوت الله جل وعلا بهذه المعاملة، سواء عباد الله هذه النجاسات أو الأوساخ أو القاذورات كانت في داخل المساجد أو كانت حول المساجد. وهذا تنبيه لجيران المساجد أن يجعلوا للمساجد حقها من التطهير والتنظيف، أنكم أنتم اللي تسعون إلى تطهيرها داخليا وخارجيا. بعض المناطق والقرى للأسف تجد أن بعض الناس ربما عنده قمامة، بدل أن يرميه ويستعظم أن يرمي القمامة عند جدار بيته، فلا يرى يعني حرجا في أن يرميها على جدار المسجد، عادي سهل، هذا مسجد للناس، وإيش للناس وإيش معنى هذا، أصبح قمامة. لا يا عبد الله، ما هكذا تعظم بيوت الله سبحانه وتعالى. لا يا عبد الله، أنت تسعى، بل أنك رأيت القمامة داخل المسجد أو خارج المسجد تسعى إلى إزالتها. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون بنظافة المساجد، يزيلون الأوساخ، بل تطيب وتدخن وتطهر وتنظف. فهذا من تشييد بيوت الله جل وعلا، الحرص على نظافتها. كذلك يا عبد الله، مما يتعلق بهذا الباب من تشييد المساجد، إبقاء العظمة، إبقاء العظمة والهيبة لبيوت الله، لا تجعلها مكان أو محل لغط وصخب وضجيج، وتجعلها كما تعامل أي منطقة أو أي محل كالأندية والمقاهي والدكك، هذا ما ينبغي. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. الأسواق لما تخرج تسمع الزغط واللغط، يرفع دينار 50,000 ريال إيش وإيش، يرفع تسمع ضجيج، فلا يتحول الضجيج في الأسواق إلى في بيوت الله، ما ينفع هذا. هذا يتكلم وذاك يتكلم، ذاك في مباراة الدوري الإنجليزي، وذاك فيما يتعلق بالأمن بالأوضاع السياسية، وذاك الأمنية، وذاك بالأخبار الاقتصادية، وذاك مجريات الأحداث، هذا يتكلم وذاك يتكلم وذاك، وأصبح الذي يصلي ما يحسن أن يصلي لكثرة ما يسمع من الضجيج. إياكم وهيشات الأسواق، حذر نبينا عليه الصلاة والسلام أن لا تعطى المساجد حقها من التعظيم. للأسف إخواني في الله، وهذا يلاحظ من يتابع بعض الأخبار، كيف أن النصارى وهم نصارى إذا دخلوا إلى كنائسهم كيف هم، الرهبة، الخوف، يطأطئون الرؤوس وكلهم سكينة على هذه البيوت التي يشرك بها بالله سبحانه وتعالى، وهم نصارى. لكن للأسف تجد في مساجد المسلمين عكس ذلك، اللغط، الزغط، الإزعاج، الضحك، الجري، الركض، ما ينبغي هذا. وكذلك كثرة الحديث في أمور الدنيا. وروى ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المسجد حلقا حلقا. وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المسجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، وفي لفظة أمانيهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. لا يجالسون، ابتعد. تمر يا عبد الله جماعة صحابك، تعال يا أخي، إيش الله برشلونة، أعوذ بالله، إيش من برشلونة يا عبد الله، إيش برشلونة، امشي مر، لا تجالس هؤلاء، وليس لله فيهم حاجة. فاجعل يا عبد الله هذه المساجد يعظم فيها أمر الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالعمارة الأولى، العمارة الحسية، العمارة المادية لبيوت الله. ننتقل إلى عمارة ثانية، وهي تدخل في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهي العمارة المعنوية. وأعني بالعمارة المعنوية لبيوت الله وهي أن المساجد تعمر بالعبادة والتعبد والطاعة. فيا عبد الله، يا من ما استطعت أنك تبلغ الأمنية في بناء مسجد وتشيد مسجد لقلة ذات اليد، فلا أقل يا عبد الله أنك تساهم في عمارة المسجد، العمارة المعنوية، فإن ذلك شهادة على صحة إيمانك، على صحة إيمانك. فإن عمارة المسجد، العمارة المعنوية، تعتبر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، مثلها مثل من عمر المسجد، شيده وبناه. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء الذين حازوا على هذه المكرمة العظيمة؟ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلب أين معلق؟ ليس في جسده استعارة، بل في مسجده، في المسجد. إذا خرج نظر في الساعة، متى الأذان، متى الصلاة، رجع. إذا خرج متى الأذان، متى الصلاة، رجع. قلبه معلق بالمساجد، هذا عمر بيت الله، لم يجعله خاويا ولا فاضي الوثاق، إنما عمر بحضوره. هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى الطبراني من حديث أنس قال: قال عليه الصلاة والسلام: ينادي الرب يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، من ذا الذي ينبغي أن يجاورك؟ فيقول الله جل وعلا: أين عمار المساجد، أين عمار المساجد؟ عمروا بيوت الله يا عبد الله، لا تيأس. إذا أغلق عليك باب المادة، أغلق عليك باب المال حتى تبني وتشيد مسجدا، فلا أقل يا عبد الله أن تعمره بهذه العمارة، بعمارة المساجد، العمارة المعنوية. وبل تعتبر إخواني في الله، بل العمارة المعنوية تعتبر هي الأصل. لا تظن أن الله عز وجل عندما أمر بعمارة المسجد أو بناء المسجد أراد أن تبنى كجدران فقط توجد في الأحياء، ما هذا القصد. إنما بني المسجد لكي يؤدي رسالة ينبغي أن يؤديها. لهذا وجد إخواني في الله أن بيوت الله جل وعلا، هذه المعمارة وهذه العمارة، أن المساجد إذا لم تؤدي الرسالة والدور الذي أراده الله جل وعلا من هذه المساجد، فلا باقي، فلا فائدة منها، فلا فائدة منها، تلغى، تلغى. ولنا عبرة عباد الله بمسجد ضرار، مسجد ضرار، مسجد بني، شيد، عمر، ساس، أركان، سقف، أذان، طيب، لكن هل هذا المسجد لما بني هل كان لأداء دور المسجد الذي أراده الله جل وعلا؟ لا، إنما كان هذا المسجد دوره على خلاف ما أراد الله، بني هذا المسجد على خلاف ما أراد الله، كان إرصاداً لمن حارب الله ورسوله، وكان هذا المسجد مسجد شر وفتنة عند أهله، أرادوا التفريق بين المسلمين. إذن ما حكمه؟ يلغى. قال ربنا جل وعلا لا تقم فيه أبدا، ما يقام فيه أبدا، لا يصلى فيه أبدا، يلغى هذا المسجد. العبرة يا عبد الله ليس بالبناء، العبرة بدوره، العبرة بقيام الذي يقوم به هذا المسجد. بل جاء في السيرة أن نبينا أمر بنسفه وبدكه وبهده وأمر بإحراقه، فأحرق. فلابد عباد الله أن نعتني بعد تشييد المساجد، لا نفرح بالتشييد، هذا جزء من الفرحة، إنما يأتي ما هو أهم من ذلك. ما هو دور المسجد؟ ما هي رسالة المسجد؟ إخواني في الله، المسجد في كلمة واحدة يعتبر معلم من معالم انطلاقة الدين. ما انطلق الدين في شرق الدنيا ولا غرب، ولن ينطلق إلا من بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة المسجد. المساجد عباد الله معلم من معالم التوحيد، معلم من معالم انطلاق دعوة التوحيد. المسجد يعتبر رمز لتوحيد الله جل وعلا. يأتي من يأتي من أهل الإسلام فيظهر وحدانيته لربه سبحانه وتعالى، دعاؤه، تعبده، صلاته، التجاؤه لله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علاه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. توحيد، فلا تدعوا مع الله أحدا. المسجد يعلمون التوحيد، علاقة العبد مع ربه فقط لا مع غيره. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يمنع من أي مظهر من مظاهر الشرك، من مظاهر الوثنية، ما يجتمع مسجد مع شرك. قال عليه الصلاة والسلام في آخر سكرات موته، في آخر حياته، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما يجوز هذا. المساجد هي للتوحيد، لوحدانية الله جل وعلا، فلا تقع فيها مظاهر من مظاهر الشرك أو الوثنية كما يفعل في بعض الفرق الضالة، أن تجعل القبور، تجعل فيها الأضرحة، ما يسمى بأضرحة الأولياء، ثم يترك الرب، يترك الرب عيانا جهارا. يأتي من يأتي إلى مسجد ثم لا يصلي إلى القبلة، يصلي إلى القبر، وذاك آخر بدأ أن يكف، يرفع كف الضراع إلى الله، إلى الولي. ما هكذا يا عبد الله. مساجد تعتبر معلم من معالم التوحيد، ليس للشرك فيه نصيب. كذلك يا عبد الله، المساجد معلم من معالم التعبد لله جل وعلا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. التسبيح والاستغفار والعبادات والطاعات أصلها ومركزها في بيوت الله جل وعلا. ليس هذا من باب الحصر، العبادة عامة، لكن هذا منشأها. هنا يتربى الرجال. قال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. من كان تقيا، من كان عابدا، من كان ورعا، من كان تاليا، من كان مستغفرا، فهذا بيته، هذه منزلته. العبادة والتعبد تكون في مثل هذه البيوت عباد الله. يتعلم المؤمن العبادة، وأعظم العبادات التي ينبغي يتعلمها المسلمون في مثل هذه المساجد الحرص على الصلوات الخمس، لا على بعضها، على جميعها، بدءا من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بل المساجد ما بنيت إلا لهذه العبادة، على إقام الصلاة. احرص يا عبد الله على إقامة الصلاة في بيوت الله جل وعلا. ولهذا القول الصحيح في مسألة حكم صلاة الجماعة أنها واجبة، نبينا عليه الصلاة والسلام هم على إحراق بيوت، على إحراق بيوت على أهلها. ما كان عذره عليه الصلاة والسلام؟ أنهم كانوا يتخلفون عن الصلاة في بيوت الله، هذه تهمتهم، التخلف عن صلاة الجماعة. هم نبي على إحراق بيوتهم. وذاك الأعمى الذي جاء يترخص من نبينا عليه الصلاة والسلام في ترك الجماعة أعمى ليس له قائد يقوده إلى بيوت الله جل وعلا، قال ونبينا أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، أمره نبينا ولم يرخص وهو أعمى. تخيل يا عبد الله، لو شاء الله، لو قدر الله أن أزاح ربنا عنك البصر، كيف أنت؟ فأصبحت ضرير، أصبحت أعمى، فكيف حالك وهذا الأعمى الذي يترخص، أراد يترخص لم يرخص له نبينا، أمره بصلاة الجماعة وأن يحضرها مع المسلمين، فأين الذي أعطاهم الله السمع والقوة والشدة والفتوة؟ أين هي؟ في الملاعب، في الأندية، في القيل والقال، في الصخب، في اللغط، في الأسواق؟ لا يا عبد الله، اجعلها في بيوت الله جل وعلا. نتعلم إخواني في الله، المساجد مصنع لصناعة الرجال في تعبدهم لله سبحانه وتعالى. كذلك يا عبد الله، المسجد معلم من معالم تعليم السنة، من نشر السنة، كان من هديه عليه الصلاة والسلام في كل خطبة، في كل خطبة إذا علا منبره، منبره عليه الصلاة والسلام، إذا علا منبره عليه الصلاة والسلام قال وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي المصطفى، يعلم الناس في كل خطبة، في كل محاضرة أو في كل جمع من مجمع الرجال، ترسيخ وتأصيل على أن تكون الهدي هو الهدي الكامل وخاصة في بيوت الله. ومن هنا ما كان ينبغي أن تظهر مظاهر الإحداث، مظاهر المخالفات، مظاهر البدع والإحداث في دين الله أن توجد في بيوت الله، ما تجتمع. المساجد هي مركز السنة فكرا وعملا وخلقا والتزاما. دخل عليه الصلاة والسلام المسجد ذات يوم فإذا هو بحبل ممدود، بحبل ممدود بين ساريتين، فسأل عن هذا الحبل، فقالوا يا رسول الله إنه حبل زينب تصلي الليل فإذا فترت تعلقت به، همة عالية تصلي الليل، تعبت من القيام ما أراد أن تجلس وإنما تعلقت بالحبل. فلما رأى ذلك نبينا، وهذا ليس من سنته، وهذه المساجد تقوم على الأصل السنة، فقال عليه الصلاة والسلام حلوه، حلوه، فكوه، أزيلوا الحبال، ما في مساجد حبال، حلوه، وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، وليصلي أحدكم نشاطه، تربية للناس على أن هذه المساجد تبقى كما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه المرأة ما أرادت إلا الخير، تستعين بهذا الحبل على صلاة الليل، فما ظنك يا عبد الله بما هو أعظم من هذه المحدثات؟ كمن يدخل الطبول، يدخل الدفوف، من يتغنى في بيوت الله، من يحرك الرؤوس، من لربما يأتي بالبدع والمحدثات، ما يكون أمره؟ ما ينبغي يا عبد الله، إنما المساجد يا عبد الله جعلت لإقامة السنة. المساجد يا عبد الله معلم من معالم الدعوة، تنطلق الدعوة، ما انطلقت الدعوة في زمني عليه الصلاة والسلام إلا من المساجد، ما من ميدان من ميادين الدعوة إلا وللمساجد حظ عظيم، الوعظ، الإرشاد، النصيحة، الترهيب، الترغيب، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل ذلك كان في المساجد. ليس المسجد يا عبد الله عبادة فقط فحسب، لا، إرشاد وتوجيه ونصيحة وبذل، هذا الذي ينبغي. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في قصة ذاك الذي بال في المسجد، فقام الصحابة وأرادوا أن يمنعوه ويقع عليه بولة، نهاهم نبينا عن ذلك، نهاهم عن ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين. اليسر دعوة إلى الله، هذا رجل جاهل يعلم باليسر، ليس بالشدة، ليس بالعنف، ليس بالتهديد، ليس بالتنفير عن بيوت الله جل وعلا، الصبر على الجاهل، يعلم بالترهيب بالترغيب. فالمساجد، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستخدم المساجد في استقبال الوفود، تأتيه الوفود من جهات العرب من شرقا وغربا شمالا وجنوبا يأتون لكي يتعرفوا على الإسلام وعلى سماحة الدين، فما كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلا في بيت من بيوت الله تبيان للناس أن هنا منطلق الدعوة. كذلك يا عبد الله، المساجد معلم من معالم الفقه والعلم الشرعي. ما كان في تلكم الأزمان كليات ولا معاهد ولا روضة ولا مدارس، إذا كيف تخرج العلماء، تخرج القراء، تخرج الحفاظ؟ من أين تخرجوا في تلك الأزمان منذ الصدر الأول إلى أزمان سبقت؟ كأنما كان ذلك من هذه البقاع، من بيوت الله جل وعلا، من المساجد. كان الصحابة يتربون فيها، يعلمهم نبينا الأحكام الشرعية، ولهذا تجد الأحاديث الكثيرة الذي فيها الربط بين المساجد وبين العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث، أي ثلاث آيات خير له من ثلاث من النوق، وأربع خير له من أربع؟ لن يغدو أحدكم إلى المسجد، التشجيع إلى الإتيان إلى بيوت الله لتلقي العلم الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد بذلك إلا خيرا يتعلمه أو يعلمه إلا كان له كأجر حاج تاما حجته. يأتي إلى المسجد ما يريد بذلك إلا العلم، إما أن يعلم أو أن يتعلم، كان بمنزلة أو كان له أجر الحاج. وهكذا أيضا ما جاء عند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: من جاء إلى مسجدي هذا ما أراد إلا خيرا، ما أراد إلا خيرا، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وبهذا إخواني في الله نعلم أن المساجد لم تبنى إلا لأداء الرسالة. فيا عبد الله فاحمد الله يا عباد الله، وخاصة مثل هذه المنطقة التي حباها الله جل وعلا بمثل هذا المسجد المبارك، فما علينا إلا أن نساهم جميعا في إحيائه بعدما عمر بعمارة أهل الخير، فلا نقصر نحن جميعا في عمارته، العمارة المعنوية في التعليم، نقبل بأبنائنا بأنفسنا بالتعليم. وكما تعلمون أن هذا المسجد ولله الحمد من مساجد السنة، مما ينشر الله جل وعلا به العلم، به الخير، به السنة، فالتكاتف أن نتعاض جميع عباد الله على إحياء مثل هذه البيوت، لأن هذه البيوت متى ما ظهرت فإن الله جل وعلا يزيح الهموم والغموم والكروبات والفروج وكذلك والمعضلات عن الأفراد والمجتمعات. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فأولًا نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وأنعم من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ومن جملتها هذه المجالس المباركة التي يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ويذكر فيها به سبحانه وتعالى، فنحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا على هذه النعمة، وكذلك نشكر إخواننا الذين هيئوا لإخوانهم هذا المجلس المبارك، ومن سعى في تهيئة هذا المجلس المبارك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: الدال على الخير مثل فاعله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. متفق عليه من حديث أبي هريرة، والأول رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. ثم نشكر أخانا الفاضل أبا خالد على ما تقدم به في هذه الكلمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، وقد نفع به في هذه البلدة في المكلا نفعا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله التوفيق والسداد. وكذلك نشكر أخانا الفاضل الداعية المحنك أبا هاشم الشحري على هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه كذلك التنبيهات التي قد يغفل عنها كثير من الناس، ولا سيما ممن قد يكون يريد الخير، ولكن كم من خير قد يغفل عن أشياء كثيرة. فجزاه الله خيرا على ما ذكر به ونصح وبين ووجه. أيها الإخوة، قد سمعتم في مقدمة كلمة أخينا الفاضل أبي هاشم ما ذكره من أمر المسابقة بالخيرات، وأن الخيرات أبوابها كثيرة وطرقها متعددة ومجلس بل ومجالس كثيرة لا يسع الإنسان فيها أن يستوعب هذا الموضوع. ولكن لا شك ولا ريب أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلا بأس أن نذكر في هذا المقام بإذن الله رب العالمين جل وعلا ما يفتح الله جل وعلا به من ذكر بعض أبواب الخيرات التي ينبغي للمسلم الحريص على الخير، الحريص على نفسه في طاعة الله جل وعلا، أن يكون من أهل الخيرات ومن أهل المسابقة في الطاعات. أيها الإخوة، هذا الأمر وهذا الموضوع موضوع عظيم، موضوع جليل، موضوع كريم. وأدل دليل على ذلك أن ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أمر أوامر متنوعة وحث عباده بأنواع من الحث، وما ذاك إلا لعظيم أمر هذا الموضوع. فتارة ربنا تبارك وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، وتارة يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وتارة يقول ربنا تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهكذا يحث الله جل وعلا بأوامر كثيرة، والناظر في أوامر الله جل وعلا يجدها من هذا الباب، سواء كانت تصريحا أو كانت هذه الأوامر تتضمن هذا المعنى. والقاعدة عند الأصوليين في هذا الباب على الصحيح عندهم أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، ومعنى الفور فيه معنى من معاني المبادرة، وفيه معنى من معاني المسابقة، وفيه معنى من معاني المسارعة. فإذا كل أوامر القرآن وكل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام تتضمن هذا المعنى، إما أن يكون هذا الأمر صريحاً وإما أن يكون هذا الأمر غير صريح، ولكن أوامر تلك الأوامر تتضمن هذه المعاني. ومن ذلكم وهو من أعظم بل أعظم ما يسارع إليه الإنسان ويجب عليه تحقيقه أن يحقق توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم حق لله رب العالمين جل وعلا على عباده، كيف لا؟ والله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل أعظم أمر عصي الله جل وعلا به أمر الشرك، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقه فهو أعظم ذنب، كيف لا يكون كذلك؟ والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً. وقال ربنا تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أمر من الأوامر الذي أمر الله جل وعلا به أن يسارع إلى توحيد الله جل وعلا، أن يسارع إلى تحقيق هذا التوحيد بأن يعلم ما هو التوحيد، ما هي شروط التوحيد، ما هي أركان التوحيد، ما هي واجبات التوحيد، ما هي نواقض هذا التوحيد، ما هي منقصات هذا التوحيد. كل هذا مما يجب على الإنسان أن يسارع إليه، أن يسابق إليه، لأنه أعظم واجب. كل الواجبات تكون بعد هذا الواجب، كل المسابقات والمسارعات في الخيرات تكون بعد هذا الواجب، بعد تحقيق توحيد الله رب العالمين جل وعلا. ثم بعد ذلك تكون العبادات الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، أمر الصلاة، أمر الزكاة لمن كان من أهل الزكاة، أمر الصيام، أمر الحج لمن كان مستطيعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر الدعوة إلى الله رب العالمين جل وعلا، إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي يحتاج إليها المسلم وهي من واجبات الإيمان ومكملات الإيمان على خلاف في بعضها، أي هل هي من مكملات الإيمان أو من أصل الإيمان الذي ينتفي الإيمان بعدمها وانتفائها كما في أمر الصلاة وغيرها. الشاهد من هذا أن باب المسابقة في الخيرات باب واسع، لذا لو نظرنا، لو تأملنا، لو أدرنا النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لو قلبنا النظر في أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيناهم مع هذا الأمر، مع هذا الموضوع، لرأينا العجب العجاب، لرأينا العجب العجاب. ف فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعلمنا بالله، أتقانا لله، أخشانا لله، ومع هذا يعمل أعمالاً عظيمة، أعمالاً جليلة، من أمور المسابقة إلى الخيرات، من أمور المسارعة إلى الطاعات. نضرب على ذلك مثالاً، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتورم قدماه. فتقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد وصل إليه ما وصل من المشقة فيما تراه، تقول له: يا رسول الله، أتقوم هذا القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا يكون جوابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ أي أقابل نعمة الله تبارك وتعالى علي بأن غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، بأن أكون مسارعا في الخيرات، أن أكون مسابقا في الطاعات، أن أكون شاكرا لله رب العالمين جل وعلا. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مقام الشكر، يسارع إلى الله جل وعلا في مقام الشكر، فكيف بحالنا ونحن أحوج ما نكون إلى مغفرة الله جل وعلا، إلى أن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى، إلى أن يعفو عنا ربنا تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم هذا القيام شكرا لله على أن غفر له ذنبه، ما قال: قد غفر الله لي ذنبي فحان الوقت الآن للراحة، حان الوقت الآن للدعة، لا، بل شمر وجد واجتهد في أحواله كلها، في أحواله كلها، في عبادته، في صيامه، كان يواصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صيامه تقربا لله، شكرا لله رب العالمين جل وعلا. إذا نظرنا وطرقنا باب الصدقات رأينا من حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمر العظيم، الأمر العظيم. يأتي الأعرابي فيقول: يا محمد، اعطني من مال الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، أي غنم لا تعد ولا تحصى من كثرتها. فيأخذ الرجل ذلك الغنم، الأعرابي ذلك الغنم، ثم يرجع إلى قومه فيقول: يا قوم، أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل لا يخاف، أو قال: لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. إذا نظرنا في باب مسارعة، في باب الجهاد، في باب الشجاعة، في باب الإقدام، لرأينا العجب العجاب. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الناس في المدينة سمعوا صوتا مخيفا مرعبا، قال: فتهيأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسوا ما هو الأمر، ما هو ذلك الصوت المخيف، هل هو جيش من المشركين، هل هو عدو داهمهم؟ قال: فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل، قد رجع، قد سبق واستكشف الأمر ونظر في الأمر لوحده صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل والسيف على عنقه، وهو راكب على خيل لأبي طلحة، فقال: لن تراعوا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قمة في المسابقة،
في أعلى درجات المسارعة في جميع الأبواب، في جميع الأبواب. إذا نظرنا إلى مسارعته في إعانة أصحابه، في التلطف مع أصحابه، في رحمته لأصحابه، لرأينا العجب العجاب، لرأينا العجب العجاب. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأوا معلم الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذه الحال، رأوا عندهم وأمامهم رجلاً لا كالرجال، رجلاً من طراز آخر، رجلاً عمله يسابق قوله أو يسبق قوله. كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، متأثرين مقتدين متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسارعة في الخيرات وفي طرق أبواب الخيرات جميعها، جميع أبواب الخيرات التي يستطيعون أن يطرقوها طرقوها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. من ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن أصبح اليوم، أو قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. يعني تخيل، كما يقال صدفة، سؤال لم يكن له مقدمات. ولكن انظر إلى حال الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، في يوم واحد ينوع العبادات ويقوم بهذه الأعمال إلى جانب غيرها. ربما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فعل اليوم كذا وكذا، لا يبعد أن يقال فيقوم أبو بكر فيقول: أنا. لا يبعد. مع هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الثمانية، يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل اكتفوا بذلك بالأعمال التي قد علموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها؟ لا، طلبوا الاستزادة، طلبوا المزيد من أبواب الخيرات. ومن ذلكم ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، يعني انظر من السائل، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني تخيل الآن من السائل، السائل أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر بإجماع الأمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع هذا هل اكتفى بما عنده من علم؟ لا، قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يريد أن يتزود علما فوق علمه وعملا فوق عمله، لأنه من المسارعين في الخيرات. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات ليلة فسمع عبد الله ابن مسعود يصلي في الليل ويقرأ، ثم بعد أن قرأ ما قرأ من القرآن سجد وجعل يدعو دعاء عظيما، من جملة ذلك الدعاء أنه سأل سأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في الجنة في جنة الخلد مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام يسمعه أبو بكر وعمر لأنهما كانا معه ولا يسمع عبد الله ابن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع عمر؟ عمر لما سمع هذه البشارة سل تعطى سل تعطى قال: اليوم أسبق أبا بكر. هناك مسابقة، هل مسابقة في أعمال الدنيا؟ هل مسابقة في أمور لا تنفع؟ الجواب: مسابقة في الخيرات، مسابقة في الخيرات. قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فانطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى عبد الله ابن مسعود لأجل أن يبشره ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وبدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال: فإذا قد سبقه إلى ذلك أبو بكر فأخبره، سبق أبو بكر عمر، عمر يقول أسبق أبا بكر، فإذا بأبي بكر قد سبق إلى ذلك وذهب إلى عبد الله بن مسعود فبشره قبل أن يبشره عمر، مسابقة في الخيرات. ومن ذلكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث يوما على صدقة، فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: سأسابق أبا بكر، لأنه لا يعلم أحدا أسبق في الخيرات من أبي بكر، فيقول سابق أبا بكر، منافسة في الخيرات. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وبذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في طاعة الله، في الخير، في الصلاح، في البر، هنا المنافسة، من غير حقد، من غير حسد، من غير إجحاف الغير، بل محبة للغير في الخير. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع بالحث على الصدقة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اليوم أسبق أبا بكر. ما وقف اليوم أسابق، ما زالت المسابقة بينهما. قال: فأتى عمر رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله، يعني تخيلوا إلى رجل حث على الصدقة فجعل ماله شطرين، نصف جعله لأهله ونصف تصدق به لله رب العالمين جل وعلا. أتى عمر بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وقد كان أبو بكر أتى بصدقته أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، تصدقت بالشطر وأبقيت لهم الشطر الآخر، أي نصف ونصف. النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوصايا يقول: الثلث والثلث كثير، ولكن هذا تصدق بماذا؟ بنصف ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله، تصدق بماله كله لله رب العالمين جل وعلا. فماذا كان من عمر؟ هل حقد؟ هل حسد؟ هل قال شيء؟ قال: لا، قال: والله لا أسابقك بعد اليوم. عجز أن يسابق أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مثال وهذه أمثلة للمسابقة في الخيرات عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل الأمر محصور عند أبي بكر وعمر؟ الجواب لا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجد منهم العجب العجاب في جميع أبواب الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حث على صدقة فقرأ عليهم قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية العظيمة، فماذا فعل؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعتك تقرأ قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب المال إلي بيرحاء بستان له هو أفضل المال وأعظم المال عند أبي طلحة. قال: وإن بيرحاء هو أحب المال إليه، فهو صدقة لله، صدقة لله، مسابقة في الخيرات ومسابقة في الطاعات. هل الأمر توقف عند هذا في باب الصدقات في باب الصلوات؟ الجواب لا، بل تعداه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لم يشهد عمي أنس ابن النضر يوم بدر، فقال: يا رسول الله، لم أشهد معك أول مشهد أشهدك الله قتال المشركين، والله لئن أراني الله مشهدا آخر لا يرى الله جل وعلا مني ما أصنع. قال أنس: فلما كان يوم أحد وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ونادى المنادي بأن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا صنع أنس بن النضر؟ هل فر؟ هل ترك القتال؟ الجواب لا، أقبل يقاتل ويهجم في صفوف المشركين. لقيه سعد ابن معاذ سيد الأوس، وهو في الشجاعة والإقدام رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: إلى أين يا أنس؟ أي النار، يعني الحرب مشتعلة، نار، إلى أين تذهب؟ إلى أين يا أنس؟ فماذا أجابه رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. قال: فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه ومثل به المشركون ولم يعرفه منا أحد رضي الله عنه وأرضاه إلا أخته ببنانه قطعوه في سبيل الله جل وعلا. قال: فلقد رأينا فيه أكثر من 80 ضربة، قال، بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، أكثر من 80. أي جسد هذا الذي تحمل هذه الضربات وتلك الضربات رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال أنس: ولقد كنا نرى أن قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، قال: كنا نظن أنها نزلت فيه وفي أمثاله، فيه وفي أمثاله، ممن صدقوا الله تبارك وتعالى وممن سارعوا وسابقوا في الخيرات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال: من يقاتل وله الجنة؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال: جنة عرضها السماوات والأرض. فسمعه عمرو بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقال: بخ بخ. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بخ بخ؟ قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. فماذا صنع عمرو بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه؟ أخرج تمرات من جعبته فأراد أن يأكلهن في القتال، يتزود بهن في القتال، ثم نظر إلى تلك التمرات فألقاهن في الأرض وقال: والله إنها لا حياة طويلة إذا تأخرت حتى آكل هذه التمرات. فقاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه. والأمثلة كثيرة، ونكتفي بما ذكر، والمؤمن كما قيل يكتفي بقليل الموعظة، ومن لم تنفعه قليل الموعظة فما يزيده كثيرها إلا بعدا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.